ومعلوم أن ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه والألفاظ ليس كل لفظ له معنى منفرد، فالألفاظ يكون معناها يضم بعضها إلى بعض، فنحن لم نخرج على عن ظاهر الحديث ولم نعوض. وإذا تنزلنا جبلا وقلنا إن هذا تأويل فإننا نقول إن هذا التأويل قد دل عليه الدليل، وإذا دل عليه الدليل من كلام من تأولنا كلامه لم نكن خرجنا بكلامه عن ظاهره، لأن المتكلم أعلم بمراده. ومثل ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح إن الله تعالى يقول عبدي جرت فلم تطعمني وملت فلم تعدني، فإن لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ يقول إن الله يمرض وإن الله يجوع، وهذا شيء مستحيل على الله. لكن هذا قد فسر في نفس الحديث حيث قال إن عبد فلانا جاء فلم تطعم ومرض فلم تعد، فهذا يدل على أن هذا اللفظ الظاهر الذي أو الذي يدعى أنه ظاهر غير مراد، لأن الله تعالى بينه بنفسه. الحاصل أن المؤلف رحمه الله أعطانا قاعدة أن جميع من أول في الصفات من غير إثبات ودليل يدل على تأويله فإنه معتدل، ثم قال كذاته أي كما أننا لا نؤول في الذات يجب أن لا نؤول في الصفات. لماذا؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. قال فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، خمس صفات والعياذ بالله، تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، كل هذه اوصاف من الاول في الصفات من دون دليل. تعدى على اي شيء؟ تعدى على النصوص وعلى المتكلم بالنصوص، لان هذا التأويل تعد على النص ويخاف له عن ظاهره، وتعد على قائل النص حيث كلم الناس بما لا يريد، وهذا نوع من التعمية وهو خلاف قوله تعالى ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وخلاف قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، وخلاف قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فكل إنسان يؤول فقد تعدى على النص وعلى من تكلم بالنص وهو الله ورسوله. كذلك استطال، استطال من الطول وهو الغنى، وقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات، او من الاستطاله وهي العلو والترفع، ايهما انسب؟ الثاني انسب، يعني انه استطال وترفع والعياذ بالله واعتد برأيه وأنكر رأي الآخرين، واجترى من الجرأة وهو الإقدام، إقدام الإنسان على ما ليس له بحق، وقد تجرأ فلان عن كذا يعني أقدم على شيء ليس له فيه حق، وهذا أيضا الذي يؤول في الصفات يقول هو أقدم على شيء ليس له بحق. وخاض في بحر الهلاك، خاض في بحر الهلاك، الخوض في الأصل يطلق على شيء، على العمل الذي ليس بمركز ولا منظم، ومنه الخوض في البحر، الخوض في الماء، الخوض في الطين، في خوض من العبون وما أشبه ذلك. طيب في بحر الهلاك، الهلاك هنا حسي ولا معنوي؟ في بحر الهلاك المعنوي، فإنه يبقى حيا لكنه في الحقيقة حي ميت، بل الميت على الحق خير من هذا الذي بقي على الباطل. والثالث يقول افترى، يعني الخامس، الخامس افترى يعني كذب، ووجه كذبه أنه قال إن الله لم يرد كذا وأراد كذا، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. مثلا بيدي قال إن الله لم يرد اليدين وأراد النعمة، فكذب في النفي وكذب في الإثبات. استوى على العرش قال إن الله لم يستوي على العرش ولكن استولى، أو لم يرد الاستواء العلو وإنما أراد الاستيلاء، فنقول كذبت في الأول وفي الثاني. لما ذكر رحمه الله أنه لا يجوز الرد إلى العقول في باب الصفات، وذكر تحريم التأويل وأنه استطالة وجرأة وافتراء، ذكر دليلا حسيا ملموسا، فقال ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه، يعني ألم تعلم أن أصحاب النظر ومراجع أصحاب النظر أصحاب الكلام الذين يرجعون في إثبات الصفات أو نفيها إلى العقول، هؤلاء اختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا عظيما، حتى أن بعضهم يوجب ما يرى الآخر أنه مستحيل. شوف النقضان، يقول هذا واجب لله والثاني يقول هذا مستحيل على الله، والآخر يقول هذا جائز، فاضطربوا اضطرابا كثيرا فيما هم عليه. ولا ريب أن اختلاف الأقوال واضطرابها يدل على ضعفها وأنه ليس لها أساس، لأن الأقوال كلما قويت أساساتها تقاربت، ولهذا تجد المسائل المنصوصة في القرآن أو السنة تجد الخلاف فيها قليلا. وأضرب لك مثلا في المواريث، الخلاف بين العلماء في المواريث قليل بالنسبة إلى الخلاف في غيره. لماذا؟ لأن غالب أحكامه منصوص عليه، والمنصوص عليه لا يختلف الناس فيه. كذلك أهل الزكاة مثلا، أهل الزكاة الثمانية لا تكاد تجد خلاف بين العلماء إلا قليلا بالنسبة للخلاف في مسائل أخرى، لأن أصحاب الزكاة منصوص عليه. فكلما كانت الأقوال مؤيدة بالنصوص كان الخلاف فيها أقل، لأن النص يجمع أطراف الخلاف. أما إذا كانت ليست مبنية على نص ولا على أصل، فإنك ترى فيها الخلاف العجيب. لو شئت لقلت إن الخلاف أكثر من أصحابه، الخلاف أكثر من أصحابه، فإذا كان عشرة اختلف على كم قول؟ على 15 قول. كيف الخلاف أكثر من أصحابه؟ تصور، يقول نعم، يكون واحد له عدة أقوال، يقول للواحد عدة أقوال، فإذا كان عشرة كل واحد له 5 أقوال، كم صار خلاف؟ 50 وجه، 50 وجه من الخلاف. فأصحاب النظر أصحاب العقول يدعون أنهم أصحاب العقول وأن غيرهم عامة وحشوية وبلهة وما أشبه ذلك، هم أكثر الناس اختلافا في هذا البحث. ومن طالع ما ينقل عنهم، يعني ما نعرف من حجمهم، من طالع ما ينقل عنهم رأى العجب العجاب، حتى إنك لتكاد أن لا تتصور القول من شدة فساده، تكاد أن لا تتصوره من شدة فساده. فإذا كان هذا حال أصحاب النظر، فكيف يعتمد على هؤلاء فيما هو أساس الرسالات وهو معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته؟ كيف نعتمد على هذه الأقوال المتناقضة التي لا تنبني على أصل. ولهذا جاء المؤلف رحمه الله جاء باختلاف أهل النظر دليلا على فساد إيش أقوالهم، لأن الخلاف والاضطراب يدل على الفساد. قال أنت اختلاف أصحاب النظر فيه. السؤال الآن، من هم أصحاب النظر؟ أصحاب الكلام اللي يسمونهم أهل العلم أصحاب الكلام، أو علمهم علم الكلام. وسموا أصحاب النظر لأنهم قدموا النظر على الأثر، قدموا النظر على الأثر. أصحاب النظر هؤلاء المتكلمون هم أكثر الناس فسادا واضطرابا في الأقوال، لأنهم لم يبنوا على أسس صحيحة، إنما بنوا على وهميات ظنوها عقليات، فبنوا عليها عقيدتهم. ولعله قد مر بك أن أساطينهم ورؤساءهم أقروا على أنهم أقروا بأنهم على ضلال، أقروا بأنهم على ضلال. فمن جملتهم الرازي الذي يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عظيما، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، هل تعد ولا يحيطن به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. شوف الرازي من أساطينهم وكبرائهم وعظمائهم يقول إن هذه المناهج والطرق ما رأيتها تروي غليلا ولا تشفي عليه، لا تسمن ولا تغني من جوع، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، يعني طريقة تحكيم النصوص في هذا الباب. ثم ضرب مثلا: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى فأؤمن بأنه استوى على العرش، وأقرأ إليه يصعد الكلم الطيب فأؤمن بأنه في العلو، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، فليس كمثله شيء نفي للتنفيذ، ولا يحيطن به علم نفي للتكييف، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول بعضهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هذا محصول جيد. نعم، قيل وقال. نعم، ورسمها عن قيل، عن قيل وقال. هؤلاء ما بحث طول عمرهم ما استفادوا إلا قيل وقال. وغاية دنياهم، غاية دنياهم أذى ووبال والعياذ بالله، لأن غاية دنياهم نسأل الله العافية الشك والحيرة. أكثر أهل أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأن ما عندهم عقيدة، ما عندهم عقيدة يبني عليها. معبودهم عز وجل لا يعرفونه إلا بوهمياتهم التي يدعون أنها عقليات. فلذلك إذا جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان والمحك ضاعوا، ما وجدوا حصيلا، فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت نسأل الله العافية. حتى من بعضهم يقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي، أمي الأمية لما تعرف. والثاني يقول: أموت على عقيدة عجائز ميسابو، عقيدة العجائز، رجعوا إلى عقيدة العجائز لأنها فطرية، وهم عقيدتهم نظرية وهمية في الواقع، وهمية. فإذا نظرنا إلى هؤلاء وإلى مآلهم وإلى أحوالهم، فهل يمكننا أن نقول إنهم على حق وندع الأثر لنظرهم؟ لا يمكن أبدا. كل إنسان عاقل لا يمكن أن يتولى مثل هؤلاء ويأخذ من أقوالهم، لأنها أقوال فاسدة متناقضة ليس لها أساس، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف. الغريب أن الناظم هذا يقول: أرواحنا في وحشة من جسومنا، يعني إلى هذا الحد روح مستوحشة من جسده لا ترد أن تقر فيه كأنما يتمنون الموت الآن ومفارقة الروح من الجسد الذي هي في وحشة منه، لأن الإنسان نسأل الله العافية والسلامة وأن يثبتنا وإياكم إذا لم يكن له عقيدة ضاع. اللهم إلا أن يكون قلبه ميتا، لأن قلبه ميت يكون حيوانيا ما يهتم بشيء أبدا، لكن الإنسان اللي عنده شيء من حياة في القلب إذا لم يكن له عقيدة فإنه يضيع ويهلك ويكون في قلق دائم لا نهاية له، فتكون روحه في وحشة من جسمه. يقول وحسن ما محاه ذو الأثر، محاه من اتبعه، يعني وألم ترى حسن ما محاه أي اتبعه ذو الأثر. والجواب أننا نرى ذلك، نرى ذلك. وبأي وسيلة نرى؟ نطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، ونطالع كتب هؤلاء وأقوالهم، نجد أن هؤلاء الأثريين إذا قالوا قولا فإنما يقولون بقول الله ورسوله، مطمئنين منشرحة صدورهم. أما أولئك فهم على العكس من هذا، دائما في صراع وقال وقيل وجدل لا نهاية له وفرضيات وهمية ما لها أصل، فتجدهم كما سمعنا أولا في حيرة وقلق. لكن ما نحاه بالأثر واتبعوه، يقرأ ياخذ كلام الله عز وجل، يقرأ وجاء ربك سبحانه وتعالى يجيء كما يليق بجلاله، استوى على العرش يستوي عز وجل على عرش كما يليق بجلاله، بل يداه مبسوطتان له يدان لكنها ليست كأيدي المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء، وهكذا يقرأ في القرآن والسنة نصوصا واضحة بينة. والله لو خلوا من التقديرات التي يقدرونها ما وجدوا إلا خير. أي شيء يضير الإنسان إذا قال أنا أؤمن بأن لله يدين بأن الله أثبتهما له، ولكن أؤمن بأنه لا مثيل لهاتين اليدين، هل عليه غير؟ أبدا، بل يشرح صدره يستريح من التقديرات، يستريح من التقديرات التي لا أساس له. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم أريح الناس، أريح الناس بالا وأشرحهم صدرا وأطمئنهم نفسا، هم أهل السنة والجماعة ما عندهم إشكال. لكن نذهب نقدر ونقول اليد الجارحة والجارحة ممتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه ذلك، نعم، وهذا جسم وهذا عرق، هذا نتعب في هذا، نؤمن بأن لله يدا ونقول سبحان الله العظيم، بأن له وجها، بأن له عينا، بأنه من سماء العرش، بأنه يجيء يوم القيامة، بأنه ينزل إلى السماء الدنيا، إلى غير ذلك، بدون أن نقدر تقديرات نسل الذي نحكم على الله، ولله الذي يحكم علينا ولنفسه بما شاء، أما نحن فليس لنا إلا التسليم في هذه الأمور. ولهذا قال حسن ما نحاه بالأثر. أنا أزم أنك لو تلوت على أحد من العامة حديثا في صفات الله عز وجل تجده يسبح بلسانه ويعظم الله بقلبه ويقشعر من ذلك جلده، لكن لو تقرأه بصفات الله على واحد من أهل الكلام ما أحس بها أبدا، ذهب يتصور أن الله مماثل المخلوق ثم يحاول أن يصرف هذا النص إلى معنى يدعي أنه معقول، وتجد متعب نفسه وذاك يسبح ويهلل ويمجد الله العام ولا متعب نفسه، وش نحمد عليه وش يحتمل؟ والله يحتمل في اللغة العربية 10 معاني، أي المعاني نريد؟ نعم، دور قرائن وهكذا، ولا يقوم بقلبه من تعظيم الله مثل ما يقوم بقلب العام، وهذا أمر محسوس. ولهذا ما أوتي قوم الجدل إلا ظلوا أبدا، إذا أخذت النصوص على ظاهرها سلمتها، تسلم يا أخي من كل شيء وتعظم الله حق تعظيمه، ولا يحتاج أنك تتكلم في ذات الله كأنما تشبه جسما من أجسام الآدميين كما عند بعض الناس الآن، يعني حتى إن رأيت في بعض الناس كتاب لبعض الناس هل يقال إن الله ذكر أو أنثى؟ أعوذ بالله، إلى هذا الحد، نسأل الله العافية. الإنسان والله ما في قلبه تعظيم لله عز وجل يفرض هذا الفرض، يفرض هذا الفرض. نعم تجد يقول له أقم دليل على أنه لك. طيب إذا قل هذا الله واحد من المتعدد، والله يقول وإنا والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر، نحن نزلنا هذا جماعة. فإذا أراد الإنسان السلامة فليدع هذه الأشياء، يدع وش أنت ابن آدم بالنسبة للسماء، وش أنت بالنسبة للأرض، وش أنت بالنسبة للأشجار، بس بشيء تتكلم في خالق السماوات والأرض بأشياء ما تكلم بها عن نفسه ولا تحدث بها رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا قالها من أحرص منك على الله على الخير وأشد منك تعظيم لله الصحابة. هل لما قال رسول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يقاتل مثل الآخر فيقول يدعوني فأستجيب له إلى آخر، بماذا فكر الصحابة؟ هل فكروا كيف ينزل وكيف يصعد، أو فكروا متى نستغل هذا الوقت بالاستغفار والدعاء والسؤال؟ الثاني الأول الثاني، وهذا هو الذي أراد الرسول عليه الصلاة والسلام منه. ما أراد الرسول أن يفكروا كيف نزل ومتى يصعد وكيف صعد أراد منهم أن ينتهزوا هذه الفرصة في هذا الجزء من الليل الذي يقول الله فيه من يدعوني من يسألني من يستغفرني. فالمهم أن الواجب علينا أيها الإخوة أن نعرض عما قاله أهل الكلام في هذا كله، ونحن نحاجهم بكلمة بسيطة. هم عندهم شيطان وعندهم جدل، نقول أأنتم أعلم بالله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم بالله من الله حرتوا، حط عليهم خط أحمر من هامهم إلى أبهامهم كفرة. وإن قال الله أعلم نقول ماذا قال عن نفسه؟ قال عن نفسك كذا وكذا وكذا. طيب اقبلوا اقبلوا هذا، لماذا تحاولون الزيغ من يسار؟ والله عز وجل وضح وبين وكلامه أبين الكلام، يريد الله ليبين لكم، يبين الله لكم أن تضلوا، ونزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل عليهم. فالقرآن مبين والرسول عليه الصلاة والسلام مبين، كله الحمد لله مبين. ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يبين الله لنا كيف نبول، كيف نتغوط، كيف نلبس، كيف ندخل، كيف نخرج، كيف نأكل، كيف نشرب، كيف ننام، كيف نستيقظ، ثم يدع البيان فيما يتعلق بأسمائه وصفاته التي هو زبدة الرسالة. نحن إذا لم نعرف الله ما عرفنا، وإذا عرفنا فيجب أن نعرفه كما وصف نفسه. أما أن نحاول ما ذكره المؤلف مما يشير إليه في اختلاف أصحاب النظر فهذا يصدنا عن سبيل الله ويبعدنا كثيرا. إذن بأي شيء يكون حسن ما نحاه بالأثار؟ باتباع الأثار، طمأنينة القلب، انشراح الصدر، ركود النفس، الاندثار وعدم القلق وعدم الحيرة، كل هذا موجود ولله الحمد فيما نحاه بالأثر. يقولون سمعنا وأطعنا. طيب قال فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وسحق. فإنهم أي أهل الأثر، فإنهم أي أهل الأثر قد اقتدوا بالمصطفى وهو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتدعوه ظاهرا وباطنا. ومن اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد هدي إلى صراط المستقيم، كما قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. ومن وفق لذلك فقد وفق لمحبة الله له، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن وفق لذلك فقد شرح صدره، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فإذا وفق باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والقول والعمل والفعل والترك فقد وفقت لكل خير. ونكرر دائما ما قاله بعض السلف، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الله أكبر. لو سألت أهل الدنيا من أنعم الناس؟ قال الملوك وأبناء الملوك. نعم، لكن أهل العبادة أنعم من هؤلاء، أنعم وأسر بالا وأشرح صدرا وأهدأ نفسا.
لأنهم لفظ متصلون بالله عز وجل في قيامهم وقعودهم ومنامهم ويقظتهم دائما مع الله والله تعالى معهم، فهم أنعم الناس في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالبين علي بالسوف، كان هم دون. لكن الملوك إذا أخذوا بما أخذ به هؤلاء صاروا أنعم منهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. فبدأ بهؤلاء السبعة بالإمام العادل، العادل في معاملة الله وفي معاملة عباد الله. فالمهم أن نقول الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فيه كل الخير، احرص على اتباعه ظاهرا وباطنا في أقواله في العقيدة والأقوال والأعمال والأفعال والتروك. نعم، لكن ما فعله على سبيل التعبد فإنك تفعله عبادة وتقربا إلى الله عز وجل، وما فعله لا على سبيل التعبد فإن من الناس من يفعله لمحبته للرسول عليه الصلاة والسلام لا للتقرب إلى الله به، يفعله ليس على أنه عبادة ولكن لأن الرسول يفعله فيحب ما فعله الرسول فقط لا تعبد لله. كما أن الإنسان إذا أحب شخصا تجده يقلده وإن كان لا يعتقد أن في ذلك عبادة وتقرب إلى الله عز وجل. ومن ثم كان ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في غير الأمور العبادية، حتى أن يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ليبول فيه في الطريق فينزل ويبول. لكن هذه القاعدة يقول الشيخ الإسلام خالفه فيها أكثر الصحابة رضي الله عنه. ثم قال: وصحبه، صحب الرسول من هم؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولكن نعلم أن الصحابة طبقات ليس طبقة واحدة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلا وعد الله الحسنى. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد، ومن هو خالد تعرفونه، لما نازع عبد الرحمن بن عوف قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. تفرق بين خالد الذي تلقى إسلامه وبين عبد الرحمن بن عوف الذي يعتبر من السابقين للإسلام. المهم أن الصحبة طبقات، طبقات في الصحبة، طبقات في الهجرة، طبقات في العلم، طبقات في كل شيء. لا يوجد أحد أفضل من أبي بكر رضي الله عنه من الصحابة، لأن الله تعالى نص على صحبته في القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، أثبت الصحبة له وأثبت المعية له، المعية الخاصة له مع الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا. ثم يليه بلا شك عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اختاره أبو بكر، ونحن نشهد الله عز وجل أن أبا بكر أشد الناس أمانة وأصدقهم فراسة. أشد الناس أمانة لأن نعلم لو كان الرجل يريد الخيانة ما ولى أبا بكر، كان يولى أحد أبنائه، قصدي ما ولى عمر، لولى أحد أبنائه أو أحد قومه، لكنه أمين على هذه الأمة فأدى الأمانة رضي الله عنه حيا وميتا. ونعلم أنه أصدق الناس فراسة لأنه ولى عليهم من هو خير الناس بعده. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. ودائما يقترن اسم هذين الرجلين باسم الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا شاء الله سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون هؤلاء الثلاثة قرناء في الحياة وفي الممات، فقبورهم في مكان واحد، ويوم القيامة يقومون من قبورهم قيام رجل واحد. وهذه هي الميزة والفضيلة المنظمة. المهم أن الصحب يختلفون، لكن على كل حال لا أحد يساوي الصحابة رضي الله عنهم في فضل الصحبة أبدا. الصحبة لا, لا, لا يمكن أن يشاركهم فيها أحد. في العلم ربما يوجد من التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة, فإن رجل الأعرابي لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به وأخذ منه ما أخذ من الشريعة وانصرف إلى قومه ولم يأتي إلى المدينة للتعلم, لا شك أن من التابعين من هو أعلم منه. ولكن الصحبة التي هي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به لا توجد في غير الصحابة. قال فاقنع بهذا وكفى. نقول المؤلف سمعا وطاعة, نقنع بهذا إن شاء الله تعالى ونسأل الله أن يمتن عليه. اقنع بهذا أي باتباع آثار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وصحبه, وكفى. كفى عن إيش؟ عن كل شيء. كفى عن أهل النظر وعن مجادلاتهم وعن معقولاتهم التي هي وهميات. ففي هذين البيتين أكبر دليل على بطلان ما عليه أهل النظر, وأكبر دليل على صحة ما